ذهب الشهو بالأول عنه الرحمة إلى أنه لو ملك الرجل أختين فوفى إحداهما حرمت عليه الأخرى ولكنه لو وفى الثانية لم تحرم الأولى. هذا ما ذكره الشهيد الأول. الشهيد الثاني عليه الرحمة يقول متى وفى الثانية وكان عالما بالتحريم حرمت الأولى إلى أن تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه. هذا يخرجها عن ملكه لا لغرض العودة إلى الأولى، فإذا اتفق أنه أخرجها لا لذلك حلت له الأولى، لكن لو أخرجها ليرجع إلى الأولى يقول فالتحريم باق. هذا كله فيما إذا كان عالما بالتحريم، وإن وطأ جاهلا بالتحريم ففي هذه الحالة لم تحرم عليه الأولى. فهنا تفصيل. قال مستند هذا التفسير روايات، بعضها صريح فيه وخالية، بعض هذه الروايات صريح فيه في هذا التفسير وأيضا خالية عن المعارض، فيقول القول في هذا التفسير متعين، وبذلك ينتفي ما عللوه في الأول، يعني الذي علل به قول الشهيد الثاني من الحرام لا يحرم الحلال وأصالة البراءة. الروايات المفصلة في الباب 29 من أبواب لا يحرم بالمظاهرة، الحديث الخامس رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة، قال إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى. هذا هو الشق الثاني في المسألة. قال وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا. هذه ما فيها الإخراج عن الملك وعدم الإخراج، لكن الرواية التي بعدها رواية الغفار الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام يعقوب ستة في رجل كانت عنده أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال يخرجها عن ملكه. قلت إلى من؟ قال إلى بعض أهله. قلت فإن جهل ذلك حتى وطأه ووطأها قال حرمتا عليه كلتاهما. هل هذه المرحلة شاهدنا؟ نعم هذه رقم 7. عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى يرجع إلى الأولى فيطأها، قال إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى. أيضا رواية رقم 9 وهي معتبرة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى فقال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، حرمت الأولى. قلت أرأيت إن باعها؟ فقال إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا. هذه رواية أيضا واضحة. أيضا الرواية التي بعدها وهي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل ملك أختين يطأهما جميعا قال يطأ إحداهما فإذا وطأ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطأ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت يتصدق بها يعني مثلا يكفر بها يعتقها صدقتان كفارتان. نعم هذه الروايات كافية بحمد الله في هذا التفصيل الذي أفاده الشهيد الثاني عليه الرحمة ومعه فلا محل للقول بحلية الأولى بوقع الثانية بمثل هذا التعليل وهو إن الحرام لا يحلل إن الحرام لا يحرم الحلال ولا بأصالة الإباحة فإن هذين التعليلين ماذا منقطعان بعد وجود هذه الروايات الخاصة في المورد. قال ولو ملك أما وبنتها كان الكلام فيما لو ملك أختين الآن لو ملك أما وبنتها ووطأ إحداهما قال حرمت الأخرى مؤثرة بعد أخرج التي وطأها عن ملكه واضح أو لم يخرجها على حد سواء يعني حرمة الأختين من حيث الجامع لا عينا لكن حرمة الأم على من أتى بنتها هذه حرمة ماذا؟ ليست حرمة جامع وإنما حرمة عين. قال ولو ملك أما وبنتها ووطأ إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا فإن وطأ المحرمة عالما مثلا وطأ البنت ثم وطأ الأم في هذه الحالة حدة هل تحرم عليه الأولى؟ قال لم تحرم الأولى لا تحرم الأولى حتى لو كان عالما واضح نقول هني لأنه يوجد قول لبعض العامة أنه إن كان جاهلا حرمت الأولى نقول حتى لو كان جاهلا لا تحرم الأولى وحرمة الأولى التي وردت في ماذا في روايات الأختين خاصة بالأختين فلا نتعدى منها إلى غيرها بعبارة أخرى الروايات التي أثبتت حرمة الأولى من الأختين على تقدير إتيان الثانية أدلت روايات وهي على خلاف القاعدة واضح هذا الكلام بعبارة أخرى على خلاف أيضا العمومات فلولا هذه الروايات الخاصة لأخذنا بالعمومات من قبيل إن الحرام لا يحرم الحلال ولا أخذنا بأصالة الحل مثلا ولكن في موردنا وهو ما إذا ملك أما وبنتها ثم وطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى لا تحرم الأولى عليه بهذا الوطء فبوطئه الأول تحرم الثانية وبوطئه للثانية لا تحرم الأولى لعدم الدليل. قال ولم تحرم الأولى وإن كان جاهلا قيل حرمت الأولى أيضا مؤبدا من نفس تعبير الشيخ الشارح عليه الرحمة وإن كان جاهلا قيل حرمت الأولى أيضا مؤبدا من غير أن يعقب على هذا القيل يؤذن هذا النهج من الكلام على أنه ماذا يستضعف هذا القول على أنه لغير يعني لم يعثر على قائل من أصحابنا لما يعبرون لم يعثر على قائل منهم بهذه المقولة نعم سبقوا في التذكرة إلى بعض الشافعية أو إلى الشافعية نعم قال ويشكل يشكل هذا وإن كان جاهلا قيل حرمة الأولى أيضا مؤبدا بأنه حينئذ لا يخرج عن وضع الشبهة إذا كان جاهلا أو الزنا هذا إذا كان عالما وكلاهما لا يحرم لاحقا وقد مر بنا لأن الروايات ماذا تقول بأن الحرام لا يحرم الحلال واضح هذا الكلام فتشمل هذا المورد وخذ
من أين يعني أنه استفدنا أن الزنا هناك حكم على الحد
وين
هنا يقول لا يخرج إما يعني وطأ شبهة أو زنا
زين
كيف لماذا يعني حكم ما في روايات ما قالت منها زنا يعني يعتبر قد يكون حرما حرام يعني تحليفا يعني يعذر وليس يعني يحد حد ثاني.
تريد أن يقولون بأن الحرمة أعظم من الزنا؟
نعم.
ليس بعيدا خصوصا وأنها تحتها لكن حرمتها حرمة مؤبدة هنا.
لا أن هذا في المسالك قال في مسألة لو وضعت ثانية فعل حراما ولم تحرم الأولى بالنسبة إلى الأختين قال يقول لا حد عليه للملك ولأنه بسبيل من استباحتهما فقط يعزر. هذا أيضا تجري في بالنسبة إلى حتى هنا أمه وبنتها أيضا هو ملكهما فلا حد عليه لأنه بسبيل من لأنها بالملك وسبيل من استباحتها.
وعلى العموم الحرمة أعم من الزنا لذلك جعل المسألة دائرة بين وطء الشبهة أو الزنا. خب وطء الشبهة واضح أنه لأن وطء الشبهة يقال حتى فيما إذا كان هذا حتى إذا لم يكن على تقدير العلم زنا يقال لهذا الوطء المحرم في الواقع أنه وطء شبهة. لكن الحرمة عموما على تقدير العلم بها أعم من أن يكون زنا. قال ويشكل بأنه حينئذ لا يخلو هذه على العموم هذا على أسوأ تقدير. الآن الشيخ يتكلم الشيخ الشارع يقول على أسوأ تقدير شنو بيصير مو زنا على أسوأ تقدير
ما
يقول حدا ما نتكلم عن جهة ماذا ما يترتب على هذا الوطء من أثر وهو الحد أو التعزيز. الآن هذا الذي وطأ ماذا وطأ الثانية بعد وطئه للأولى وطأ الثانية من البنت أو الأم بعد وطئه للأولى هذا الفعل الذي صدر منه على أقصى تقدير لا يخرج عن أن يكون شبهة أو زنا على أسوأ تقدير. ومع ذلك إذا كان كذلك قلنا فيما تقدم بأن الروايات ناصة على أن الحرام لا يحرم الحلال. قال وإن كان الذي ذكرته صحيح ويشكل بأنه حينئذ لا يخرج عن وطء الشبهة أو الزنا وكلاهما لا يحرم لاحقا تماما. قال وخروج الأخت عن الحكم للناس وقد مر
كما مر يعني في المساء السابقة.
نعم مر يا طويل العمر
من
بين
من أن الحرام لا
يفسد
الحلال.
هذا مو لا. قال في صفحة أنا عندي بحسب تقييم صفحة 197 وحكم وضع الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة. بعدين لو تأخر الوضع فيهما عن العقد أو المثل لم تحرم المعقول عليها والمملوكة. بعدين قال هذا هو الأصح فيهما وبه يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا وعلى عدمه كذا.
لأنه سيد الحين يقول كما مر يعلق عليه من أن الحرام لا يفسد الحلال.
ما مر من المصنف التالي من الشارع.
هذا
بس هو كإشارة صحيحة. مر من الشيخ كإشارة في هذه العبارة. وبه يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا بعدين وعلى عدمه كذلك تدل على عدم المنع مطلقا من هذه الأخبار الدالة على عدم المنع مطلقا هذه المشتملة على أن الحرام لا يحرم الحلال. فإذا كإشارة ما مر بالأخبار. بعد إذن قال وخروج الأخت يعني الحكم للنص وقد مر فينا الآن النص. وإلا يعني لولا النص لقلنا بمقولة من بمقولة الشهيد الأول من أنه على تقدير وطئه للثانية من الأختين لا تحرم الأولى. واضح هذا لكن النص هو الذي أزالنا عن هذا. وإلا كان اللازم منه عدم تحريم الأولى مطلقا كما اختاره هنا يعني مثل ما اختاره الشاء المصنف. المسألة الثانية من المسائل العشرين لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها. قال وهو موضع وثاق مسألة عدم جواز تزوج الأمة على الحرة طبعا رعاية إلى ماذا؟ إلى حرمة الحرة. بل حتى ماذا لا يجوز أن يتزوج حرة على أمة من دون عند الحرة. وهذه مسألة ماذا الإجلال والاحترام موجودة في كثير من الموارد. مورد العم والخال مر بنا الزواج ببنت الأخ أو الخال أو عفوا أو الأخ على العمة أو الخالة، أيضا الزواج هنا بالحرة بالأمة على الحرة، الزواج بالحرة على الأمة مع عدم العلم، هذه موارد. أيضا الزواج بالكافرة على المسلمة، كافرة اللي كتابية أما الكافرة غير الكتابية دواما لا يجوز. واضح. فإذا مسائل من هذا القبيل موجودة في الواقع. لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة إلا بإذنها، أي إلا بإذن الحرة. قال وهو موضع وثاق، يعني بإذنها ماذا؟
يجوز،
يعني لو أذنت الحرة
يجوز.
سيأتي علينا إن شاء الله هذا يجوز في حق من، فلو فعل بدون إذنها وقف العقل على إجازة.
ما في تفصيل بين الرضاعة أيضا والإذن، نفس المسألة
ما في فرق. المعتبر أمر واحد، المعتبر ماذا في مسألة الخال العمة والخالة؟ قلنا هناك بأنه وإن ورد في بعض الروايات التعبير بالإذن وفي بعضها الرضا، وبعضهم ماذا قال بأن الإذن زيادة على الرضا فيعتبران معا، يعني لا يكتفى بالرضا بمجرد بل لا بد أن يكون هناك إذن. واضح هذا معنى السيد الخوي قال اعتبار الإذن من جهة أنه كاشف عن الرضا فلا يعتبر أكثر من الرضا كما مر بنا. هنا أيضا الكلام هو الكلام ظاهرا، وإن شاء الله الآن استعرضنا لبعض الروايات نرى ما فيها. قال فلو فعل بدون إذنها وقف العقد على إجازتها، على إجازة من؟ على إجازة الحرة. ولا يقع باطلا، ولا يقع باطلا. لماذا لا يقع باطلا؟ قال لعموم الأمر بالوفاء بالعقد. ماذا تقول في هذا الوجه؟
تمسك
بالعقد
في باعتبار
أنه
احنا نشك بأن هذا العقد صحيح
أو
مو صحيح،
نتمسك
بأوفو
بالعقد
فرع
كونه
صحيح في
الواقع. ليش ما تقولون بأنه أوفو بالعقود يدل على صحتها ولازم الصحة لزوم الوفاء بها؟
على أنه التمسك هذا في العام شبهة حكمية، يعني ما نعرف لكم وهو متفق على صحته.
شلون؟
هنا التمسك بالعام في شبهة حكمية ليس مصداقية.
انت لانك تريد تستفيد شنو؟ انت تريد ان تستفيد من هذه الايه الكريمه انه بعد الفراغ من صحه العقد يلزم الوفاء به. احنا نقول مو هالشكل، هذه الايه كما تدل على لزوم الوفاء بالعقد بل بعد الفراغ من صحته تدلنا ايضا على صحه العقد المفروغ من كونه عقدا وبالتالي لزوم الوفاء.
لا ما أدل على صحة العقد باعتبار بأنه يعني
هو عقد أو غير عقد،
عقد لكن شك في صحته فما
يمكن
أوفو بالعقد.
أحسن، أنت بعد أن تفرغ من الموضوع وهو كونه عاقد، الآية كما تدل على لزوم الوفاء تدل على صحته أيضا لأنه لا يمكن أن نفي به من غير صحته، فالآية موضوعها ماذا؟ العقد.
صحيح.
من وين؟ من وين؟ وين هذا؟ وين قيد الصحيح؟ العقد يلزم الوفاء به. تقول هذا عقد. غاية ما في الأمر أنا قبل أن تقول لي يلزم الوفاء به أنا أشك في صحته. نقول الشارع عندما أمرنا بلزوم الوفاء به تكفل صحته. الآن أي عقد من العقود إذا لم يدل الدليل على بطلانه على عدم صحته الآية هذه تدل على لزوم أن تفي به
حتى لو ما عرفنا صحته،
حتى لو ما عرفنا
صحته
وبالدلالة الالتزامية تدل على صحته الآية. نتفتين هذا عقد أو ليس بعقد؟ عقد. الآية تقول يلزمك أن تفي به، يلزمك أن تفي به حتى هذا الذي أشك في أنه صحيح، وبالتالي هذا دليل، هذا يدل التزاما على صحته، وإلا لما وجب الوفاء. لذلك هذه الآية ماذا؟ كثيرا ما يتداول ماذا؟ الاستدلال بها على ماذا؟ على صحة العقد المشكوك صحته، مو على لزوم الوفاء بالعاقل المفروغ من صحته، وإنما على صحة ماذا؟ ما يشك في صحته أو يطالع فيها. تتبع موارد تجدها.
وفي مسألة الصحيح والعام أنه تدخل مسألة على القول بالعام،
على العموم هذه كمسألة الصحيح والعام. مسألة الصحيح والعام شنو علاقتها؟
يعني إيش حتى نقول أنه هذا يطلق عليها عقد من العقود؟ حتى لو مثلا وانا اشك في فساده فيشمله اطلاق الآية.
شنو المشكلة فيها؟
حتى يعني نتمسك في اطلاق الآية بانه اذا شو اسمه اذا اصلا نشك في فساده وانه العقود تطلق فقط على الصحيح فلا تنطبق الآية على هذا العقد. ما في يعني قابلية للإطلاق لشمول إطلاق الآية بالنسبة لهذا العقد الفاسد.
العقد الفاسد يطلق عليه الآن. عقد الربا فاسد أو لا؟ فاسد، ولكن يطلق على غاية ما في الأمر. هذه راجعوها شوفوا مواردها، لأن هذه مسألة الاستدلال بالآية على صحة العقد من المسائل جدا مهمة. لأن المجدد الشيرازي رحمه الله ظاهرا مجدد أو من بعد مجدد، المهم من الشيرازيين الذي كان نزيل سامراء، وكان قد حضر عليه الميرزا النعيمي عليه الرحمة قبل ارتحاله إلى العراق، ظاهرا فتلمذ عليه في بعض مدن إيران هذه على أصفهان أو شيء، تتلمذ عليه حوالي 20 سنة، ثم لما ارتحل إلى العراق ونزل سامراء أيضا صار معه في تلك الفترة، وطرح هذه المسألة، مسألة أنه هل يمكن الاستدلال بآية أوفوا بالعقود على صحة العقد أو عدم صحته، على صحة العقد أو لا. فساق المجدد في لما كان نزيلا في سامراء ساق وجوها كثيرة للاستدلال بالآية على الصحة ونسفها أجمع، ثم قال لا أجد في الآية ما يدل على صحة العقد. فالميرزا النعيمي عليه الرحمة ذكر له وجها، فلما أمعن النظر فيه قال نعم هذا الوجه كافي هذا صحيح، فقال له هذا من عنده، هذا مو من عنده، لا من عندي، قال هذا على أيام تتلمذي عليك أنا كافي من عندك في التفكار ما ظل أي وساعة الكتابة تحفظ الكثير الكثير، يقول وجها يروح على الباب. عموما هاي رجعها مهمة جدا، حتى الكتابة فيها جيدة أيضا. قال وقف على إجازتها ولا يقع باطلا، قلنا لعموم الأمر بالوفاء بالعقد، وليس المانع هنا إلا عدم رضاها، هذا هو المانع، وهو مجبور يعني ماذا هذا العاقد بإيقافه على إجازته، فيما لو أجازت حينئذ صح كعقد الفضولي. بعد قال ولرواية سماعة أو سماعة عن الصادق عليه السلام، رواية سماعة في الباب 47 من أبواب ما يحكم بالمصاهرة في الحديث الثالث، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال هنا إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامتها، فإذا ماذا؟ أي تعتبر فيها ماذا؟ الرضا. الرضا واضح. أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها. من اللي تذهب إلى أهلها؟ الحرة. هناك في العمة والخالة مر علينا احتمال أنه لو تزوج ببنت الأخ على العمة أو ببنت الأخت على الخالة، مر عندنا احتمال في أن لها أن تفسح عقد بنت الداخلة ولها أن تفسح عقد نفسها، بس هناك ما موجود في الأخبار ما يدل عليه. لكن هنا في مسألتنا لا، الحرة لها أن تذهب إلى أهلي. يقول لي شوف فارق هذه وإلا أنا أروح إلى أهلي. قال لا لا هي جديدة ما الفارق، هي تذهب إلى أهلها. وإن شاءت ذهبت إلى أهلها. قال قلت فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال لا سبيل عليها إذا لم ترضى حين تعلم. قلت فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال نعم إذا خرجت من منزلها ابتدت 3 أشهر أو 3 قروء ثم تتزوج إن شاء. هذا في هذا المورد
يعني
أهل
الرواية هي
موثقة ما أدري، لأن في طريقها من؟ في طريقها يحيى اللحام، ما أدري شنو. وإلا بقية أفراد السند صحيح، بس يحيى اللحام هذا لا أعرف حاله. يحيى اللحام هو حقلي مثل الشهيد الثاني اللي يعبر عنها بالرواية، لأنه لا يعمل بماذا؟ بالموثقة. واضح؟ نعم. وبالتالي يسميها رواية أو يسميها موثقة على حد الشرط. مين ملح يحيى اللحى؟ بالتالي موثق. هل عرفته؟
فطحي أو شيء؟
ما أدري أعلم فطحي، لكنه موثق. هذا العموم بالنسبة إلى كون فطحي أو عدم كون فطحي، علشان تكون الرواية ماذا؟ موثقة، يكفينا وجود سماع في الطريق. زين. أيضا لا يفوتنا أن نذكر بالرواية الواردة في وين؟ في من تزوج بغير ابن سيده، العبد الذي تزوج بغير ابن سيده. قلنا ما عصى الله لكن انما عصى سيده، لكن ما نطلع من الادله على عدم البطلان. وما واجريناها في ماذا؟ فيما لو تزوج على الخاله ببنت اختها او تزوج على العمه ببنت اخيها، قلنا ماذا؟ لا يبطل العقد. واضح هذا الكلام؟ ليش؟ لانه انما إنه لم يعص الله ولكنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز. هذا أيضا ما يأتي هنا. واضح هذا الكلام؟ هذه الرواية في الباب 24 كما مر علينا، من أبواب العبيد والإمام، من أبواب نكاح العبيد والإمام، الحديث الأول. نعم. والرواية الثانية أيضا التي هي هكذا، قال سأل عن أبي جعفر، صحيح الزرار، صحيحة زرارة، نعم، عن أبي جعفر عليهما السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير ابن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه عليهما السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. واضح هذا الكلام؟ أيضا نفسها ماذا؟ رواية زرارة الأخرى، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال ذاك إلى لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما. واضح إلى أن يقول فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإن أصل النكاح كان عاصيا. فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه. هذا أيضا هذا الحديث تماما واضح. وقيل يبطل، وقيل يبطل، يبطل النكاح إذا كان بغير إذن السيد. قال لحسنة الحلبي، لحسنة الحلبي من تزوج أمة، من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل. رواية في ماذا؟ في الباب 46 من أبواب ما يحب بالمصاهرة عن الحلبي، عن الحلبي طبعا سماها حسنة يعني لإبراهيم بن هاشم في الطريق، وإلا إذا قمنا بأن إبراهيم بن هاشم ثقة يعني ورد فيه توثيق حينئذ ماذا تعود الرواية صحيحة، والصحيح أنه ورد فيه توثيق بالخصوص وهو دعوة الإجماع من قبل ابن طاووس
حتى على غير
سيد الخوي. نعم حتى على غير سيد الخوي دعوة ابن طاووس عليه الرحمة الإجماع على ماذا؟ على وثاقة الرواه الواردة في رواية كان يتكلم عنها يكشف عن أنه ماذا يوجد في المتقدمين من يقول بالوثاقة، وإن كيف يدعي الإجماع؟ إيه
بس
يدعي الإجماع
من قبل المتأخرين؟
بلى إحنا مو
نقدر الحسية فيها على سيد الخوي بس مو
الآن مو نريده كإجماع ثبت كإجماع، واحد يقول هذه مسألة ثبتت بالإجماع، هذا ما يكشف عن أنه يوجد في المتقدمين من يقول يكشف. احنا ما نريد ماذا نثبت بالإجماع شيء، وإنما نريد أن نقول بأن هذا الإجماع دعواه تكشف مو عن نفس ثبوت هذا الأمر، وإنما يوجد في المتقدمين من يقول بوثاقة إبراهيم بن هاشم بس بهالمقدار، بهذا المقدار. أي مو مثل دعوى المتأخرين ماذا الإجماع على حرمة كذا أو وجوب كذا أو ما شكل ذلك حتى نثبت الحكم. إحنا نريدنا أن نقول بأنه يوجد في المتقدمين من يقول بوثاقة إبراهيم بن هاشم من وين؟ من قول نفس ابن طاووس بأنه قام الإجماع أو بالإجماع هؤلاء ثقات. استلها في ماذا؟ في المجلد الأول من المعجم موجود. دعوى الإجماع من قبل المتأخر.
هو السيد خويا أصلاً ذاكر إبراهيم بن هاشم في نفس الجزء الأول في دعوى الإجماع من قبل المتأخر. بناءً على كونه حسن إبراهيم بن هاشم، لأن أكثر يقولون حسنة إبراهيم بن هاشم. حتى المدح اللي وارد فيه مو من قبل النجاشي، النجاشي يقول سمعنا أصحابنا يقولون أنه أول من نشر حديث الكوفيين بكم.
وعليه.
يعني مو النجاشي هو اللي مدح ينقل. فما
شنو في هذا النقل طبيعي؟
النقل يمكن مو عن ثقة. سمعنا أصحابنا يقولون أنه
أصحابنا شيخنا، هذا مو تعبير عن واحد أو اثنين. لو سمعت بعضهم يقول ما يخالف يتهزز، لكن سمعت أصحابنا يقولوا بأن هذا شنو فشل أو مشهور، هذا أمر معروف، هذا ما يحتاج بعد لسلسلة سنة. العموم احنا مو هذا، احنا نريد ان نثبت نفس وثاقة ابراهيم بن هاشم، اما حسن ابراهيم بن هاشم لا اشكال فيه، واضح الكلام في وثاقة ابراهيم بن هاشم.
ما يدل ان ما متاكد هو يقول هاي عهدتها على اصحابنا، انا سمعتهم.
سمعت اصحابنا لا شكل. بدل ان ينقله بشكل مباشر لانه مو في زمانه، ينقل عن الاصحاب، هذا يدل على انه امرا كان على انه امرا على انه كان امرا مشهورا. معروفة عموما. قال لحسنة الحلبي، حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة. بعدين قال ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل. نكاحه باطل. زين. بعد ونحوه نحوه أو نحوها نحو الحسنة روى حذيفة بن منصور عنه عليه السلام. وهي رواية حذيفة رواية حذيفة بن منصور باب 47 الحديث الثاني. نعم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما. قلت عليه أدبان أن يعذر أو لا؟ قال نعم، 12 صوتا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر. فعموماً هذه الرواية طبعا قال ونحوه وإلا مو مثله، تعبير بنحوه يعني يماثله في ماذا؟ في المضمون. صحيح، هذا يماثله في المضمون. قال يفرق بينهما، يفرق بينهما ماذا؟ كناية عن أنه ماذا؟ باطل. وزاد فيها أنه يعزر 12 صوتا ونصفا. النصف شنو؟
نص الصوت.
الصوت إذا كان هالشكل خضار بدأ يلتاف على الواحد، غير إذا نصف الصوت هذا النصف يعني قاضي بشلون يعني خفف الضربة، لا ما يخفف الضربة إنما يمسك الصوت من النصف.
الشيء الثاني في اللمعة لقد قول أنه قيل يضرب بين الحدين،
يضرب بين الحدين
يعني ضربة خفيفة كأنه
هاي بالنسبة إلى النصف.
بالنسبة
اللي في الذهن هالشكل أن النصف عبارة عن شنو؟ عن إمساك الصوت من الوسط. قال فإذا حسنة الحلبي دل على أن النكاح باطل، أيضا رواية حذيفة بن منصور دل على ذلك. بعد إذن قال وتأويل البطلان، تأويل البطلان في حسنة الحلبي وأيضا في رواية حذيفة بن منصور أن فيه يفرق بينهما لأنه كناية عن البطلان. تأويل البطلان بأنه آئل إليه على تقدير اعتراض الحرة، بعضهم قال باطل، مو باطل فعلا وإنما على تقدير اعتراض الحرة يكون باطلا. وهذا هو الذي وجه به ماذا؟ هذا هو الذي وجه به نفس الحرة العاملة عليها الرحمة رواية البطلان وهي حسنة الحلبي 46. أقول البطلان مخصوص بما إذا أنكر ذلك بعد العلم لما يأتي. واضح هذا الكلام؟ يقول شنو؟ يقول لو كنا والرواية الشريف عن الحر العامل، لو كنا وهذه الرواية وهي فنكاحه باطل لكان صحيح ما يقوله، لكن إذا ضمننا إليها مثل رواية سماعة الدالة على أنه إن شاءت أقامت وإن شاءت لم تقيم، حينئذ هذا لا يتسق إلا مع صحته الشأنية. فنحمل البطلان حينئذ على ماذا؟ على تقدير ماذا؟ فهو حمل البطلان على ماذا؟ على أنه يؤول إليه على تقدير عدم إرادة ماذا؟ عدم رضاها. هذا متى؟ بعد ضمها مع الروايات الأخرى. في نفسها صحيح لا يمكن، ولكن بعد الضم صحيح هذا الكلام.
بالنسبة إلى كلمة يعزر، نعرف أن الحجم حدده الشارع، حدد العدد الشارع، فكيف أن الإمام يقول أنه يعزر
مع أنه حدد المسألة؟ ما موجود أنه يعزر، هذا بكلام الشارع.
وزاد فيها؟
الرواية اللي قرأتها ليه؟ قال عليه أدب، قال نعم 12 صوتا ونصف ثم حد الزاني وهو صاغر. ما موجود
يعزر. ما
هي هاي زادت؟ هذه هو يعني رتب العبارة.
رواية حذيفة.
هاي رواية حذيفة التي قرأتها أنا، هي رواية حذيفة. أي رواية حذيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما، يعني باطل بالبراءة. قلت عليه أدب، عليه أدب تأديب تعذير. قال نعم 12 صوتا ونصف ثمن حد الزاني وهو صادق.
هذا الشيخ بدل أن يقول عليه أدب النعم إذا قال يعزل اثنين عشر سورة اختصارها يعني
يذهب المختصار
ما يخل هذا لأنه شنو الحد الحد يطلق على ماذا على مئة أو ثمانين فصاعدا ثمانين فصاعدا أو مئة فصاعدا فلا حتى لو عبر عنه بحدة باثني عشر أو عزر بمئة ما يفرق عليه هاي لا تعي لا تعبير مصطلحات مؤنه مش اسمه مؤنه إنما هم قسموا الفقهاء قالوا عندنا حدود وعندنا تعزيرات بعض التعزيرات أصلا محددة مو دائما التعزير أو التأديب ماذا مو دائما التعزير متروك إلى الحاكم قد يكون تعزير وأيضا ماذا محدد فيه مثلا من أتى أهله في شهر رمضان
هذا حد
مو حد تعزير لأنه دون المئة دون الثمانية تعزير يدرج أصلا في التعزيرات لا يدرج
يعني حتى رغم أنه هكذا يبدأني أنه يدرج في الحدود لكن هذه الزيادة التي مثلا لو في مكان شريف أتى بها في مكان شريف هذه توكل إلى الحاكم
لا لا
يدرجوك
لا
أو مثلا في شهر رمضان باعتبار أنه وقت شريف هذا
لا إذا كان دون المئة أو دون الثمانين يسمى تعزير حتى لو كان محددا هذا التعبير أيضا موجود قال وتأويل البطلان بأنه آئل إليه على تقدير اعتراض الحرة خلاف ظاهر قلنا صحيح هذا خلاف ظاهر لو كنا والرواية لكن بعد ضم الروايات الأخرى مثل ماذا رواية سماع ليس خلاف الظاهر والشيخ الحر العاملي هكذا يقول كما تولت لون العبارة زين ورواية سماعة هاي المشكلة هي قاصر عن معارضة قاصر عن معارضة ماذا؟ قاصر عن معارضة ما دل على البطلان ليش؟ لأنها موثقة القصور من هالجهة وإلا دلالة واضحة جدا لماذا؟ دلالة ماذا؟ رواية سماعة قال وعلى البطلان وعلى البطلان ينزل عقد الأمة منزلة المعلوم كان ما صار شيء صحيح وعلى إيقافه لو قلنا لا أنه موقوف على الإجازة قيل للحر فسخ عقدها أيضا وهذا دلت عليه ماذا رواية سماعة واضح هذا الكلام لو قرأناها نعم فإن لم ترضى بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترضى بالمقام؟ قال لا سبيل عليها إذا لم ترضى حين تعلم قلت فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاء واضح هذا قيل للحرة فسخ عقدها هي أيضا كالعمة والخالة طبعا العم والخالة ما ثبت هذا قال وهو ضعف في ضعف وهو ضعف في ضعف يعني شنو؟ وش معنى الضعف في ضعف؟
ضعيف يبتني على ضعيف
أي هو ضعيف يبتني على ضعيف؟
أنه العم والخالة أنه لهما فسخ عقدهما
لا هو هذا وإن كان محتملا لكن شنو؟ يقول ما الذي أصلا من الأساس قال بأن من الذي قال بأن العقد موقوف على ماذا؟ على الإجازة مو رواية سماعة هذه ضعيف هذه الرواية هي التي تضمنت أيضا ماذا أن لها أن تفسخ عقد نفسها هي نفس هذه الرواية إحنا ما إحنا للآن مشنا فارغين من أن ماذا لسنا فارغين بأن موقوف على الإجازة بل نقول بأنها باطلة أنت تقول أولا موقوف على الإجازة ثم إذا لم تجز ماذا لها فسخ عقد نفسها هي كلها منشأها رواية واحدة واضح هذا
سيد تحيين شنو يقول؟ نعم مبنيا على القول بدون عقد الأم موقوفا على رضا الحرة وهو ضعيف
هذا من يعني وهو ضعيف ضعيف لضعف الرواية
بعدين
فعموما هاي العمة والخالة لا هي تنظير فقط مو أنه كدليل تنظير بعد إذن قال فإذا يمكن الآن الجمع بين الروايات
بقطع النظر عن مبنى الشهيد الثاني من أن الرواية الموثقة ساقطة عن العبارة، فموثقة سماعة تكون شاهد أو تكون قرينة على أن على البطلان في حسنة الحلبي التي تصرف فيها، فمو باطل مطلقا وإنما باطل على تقدير عدم الرضا. واضح هذا الكلام. بعد قال: وجواز تزويج الأم بإذن الحرة المستفاد من الاستثناء. هناك قال لا يجوز أن يتزوج أم على حرة إلا بإذنها، يعني إلا بإذنها فيجوز. هذا يجوز في حق من أن يتزوج ماذا؟ أن يتزوج أمة من الأساس. قال: وجواز تزويج الأم بإذن الحرة المستفاد من الاستثناء. هذا مختص بما؟ مختص بالعبد، لأنه العبد يجوز له أن يتزوج أمة. أما الحر هل له أن يتزوج أمة أو لا يجوز؟ سيأتي علينا الآن. مختص بالعبد أو بمن يعجز عن وطء الحرة دون الأمة، يتمكن من أن يتزوج أمة ولكنه لا يتمكن من أن يتزوج حرة. الحرة تحتاج إلى مهر كثير، تحتاج إلى نفقة، بينما لو ماذا؟ لو أنه تزوج أمة تبقى نفقة الأمة على مولاها. واضح هذا الكلام؟ تبقى نفقة الأمة على مولاها. قال: أو بمن يعجز عن وطء الحرة دون الأمة لكنه لا يعجز عن وطء الأمة. بعد: ويخشى العنت، يعني على تقدير أن لا يتزوج حتى بالأمة يخشى العنت. واضح هذا؟ سيأتي إن شاء الله ما هو معنى العنت. أو مبني على القول بجواز تزويج الأمة، يعني أن يتزوج حتى الحر الأمة بدون الشرطين، اللي هو بدون ماذا؟ بدون العاجز عن وطء الحرة وبدون العنت، وإن كان الأقوى خلاف هذا كما نبه عليه بقوله، يعني الذي نختار هو عدم الجواز. واضح هذا الكلام؟ لا الجواز، يعني عدم الجواز مع عدم توفر الشرطين، والجواز على تقدير توفر الشرطين. فالقول بأنه حتى إذا لم يتوفر الشرطان مع ذلك يجوز، يعني إذا انخرم الشرط أحد الشرطين مع ذلك يجوز، هذا ماذا؟ خلاف الأقوى. قال: كما نبه عليه بقوله وكذا لا يجوز للحر، لا يجوز ولا يجوز للحر أن يتزوج الأمة مع قدرته على تزويج أو تزوج ماذا؟ أو الزواج من الحرة أو تزويج الحرة. كيف يجد أو يقدر على تزويج الحرة؟ بأن يجد الحرة ويقدر على مهرها ونفقتها ويمكنه ماذا؟ وهو المعبر عنه بالطول في الآية. أو مع عجزه إذا لم يخشل ماذا؟ إذا لم يخشل عنت. شوفوا الآية حتى تكون نعم الآن في سورة النساء آية 25. قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أولا لم يستطع طولا، بعدين قال: فما والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. فمنهم اللي هو الفتيات المؤمنات، الفتيات المؤمنات اللي هم ماذا؟ الإيمان. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. بعدين قال هذا هو الجواز، ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا مجموع شرطين: من لم يستطع منكم طولا، بعدين ذلك لمن خشي العنة منكم، ثم أضافت الآية: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فإذا أخذت الآية ماذا؟ أمرين في جواز ماذا؟ الزواج بالأمة، جواز زواج الحر بالأمة. قال: وكذا لا يجوز يجوز للحر أن يتزوج الأم مع قدرته على تزويج الحرة بأن يجد الحرة ويقدر على مهرها ونفقتها ويمكنه وطؤها وهو المعبر عنه بالطول أو لا أو مع عجزه يعدل إذا لم يخشى العنة. فإذا المجموع شرطين، أما أنه أصلا ما يتمكن أن يطأ الحرة أو يتمكن لكنه لا يخشى العنة، واضح؟ فإذا مجموع شرطين، لا يجد الحرة أو لا يقدر على أن يطأ الحرة، وأيضا ماذا؟ يخشى العنة أو مع عجزه إذا لم يخشى العنة. وما هو العنة؟ قال وهو لغة المشد المشقة الشديدة. فإذا ليس مطلق المشقة نفسه. قال وشرعا ما هو العنت شرعا؟ قال الضرر الشديد بتركه بأن يترك الزواج بحيث يخاف الوقوع في الزنا. ليش يخاف؟ لغلبة الشهوة وضعف التقوى بعد إذ القى. الآن يعقب الشديد الثاني، وينبغي أن يكون الضرر الشديد وحده كافيا وإن قويت التقوى. قال كافي في ماذا؟ في رفع الحكم وهو عدم الجواز. حديث لا ضرر يرفع أي شيء، يرفع كل حكم ماذا؟ ينشأ عنه الضرر. وينبغي أن يكون الضرر الشديد وحده كافيا وإن قويت التقوى. ليش؟ للحرج، قاعدة لا حرج. وأيضا الضرر، أي ضرر وأي حرج، المنفيين لا ضرر ولا حرج. بعدين قال الآن شنو؟ قال وهو لغة المشقة الشديدة وشرعا كذا. قال منه قائل بأنه نعول على الثاني وهو العنة الشرعي، نعول على العنة ماذا؟ اللغوي. ليش؟ لأن الأصل عدم النقل. العنة لغة هو المشقة الشديدة، العنة شرعا الضرر الشديد بيشتركه. فأنت إذا جعلت ماذا؟ جعلت المدار على العنة الشرعي، نقول لك من وين؟ بحيث لو كان هناك عنة لغوي حينئذ لا يجوز، نقول لك هذا موقوف على أن يكون هناك، على أن يثبت نقل. بعبارة أخرى تصير أشبه بالحقيقة الشرعية. العنة يراد به المعنى الشرعي، حينئذ نعم لو كان هناك عنة لكن بالمعنى اللغوي لا يكفي. واضح هذا؟ قال وأصالة عدم النقل، الأصل عدم النقل عن المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. قال وعلى اعتبار الشرطين ظاهر الآية، ظاهر الآية الكريمة أنه ماذا؟ يعتبر الشرطان فمن لم يستطع منكم طولا، وأيضا ذلك لمن خشي العنة. قال وبمعناها رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام اللي في الباب 45 اللي حديث 6 هكذا. رواية محمد بن مسلم سماها رواية محمد بن مسلم لأن في الطريق محمد بن عبد الله بن زرارة، هذا شوفوه الله يرحمه والديكم، على أنه موجود علي بن الحسن بن فضال
موثقة محمد بن مسلم،
بس شوفوا أنتون هذا عبد الله محمد بن عبد الله بن زرارة شنو حاله. طبعا موجود علي بن الحسن بن فضال فتعود موثقة حتى لو كان محمد بن عبد الله بن زرارة ثقة إمامه. قال سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الرجل يتزوج المملوكة، قال إذا اضطر إليها فلا بأس. معنى إذا لم يضطر إليها ففيه بأس. واضح هذا الكلام؟ قال ودلالتهما بمفهوم الشر، دلالة ماذا؟ دلالة الآية ودلالة ماذا؟ رواية محمد بن مسلم. ليش؟ دلالة الآية فمن لم يستطع منكم، ومن لم يستطع طولا فمما ملكه، يعني إذا استطاع لا. بعدين قال ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني مقيدة بهذا. واضح هذا؟ هذا بالنسبة إلى الآية وبالنسبة إلى الرواية. قال ودلالتهما بمفهوم الشر، ومفهوم الشر ماذا؟ حجة عند المحققين، وقيل يجوز. نستفي إن شاء الله.